بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى.
ساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي مالك في قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: إلا تحظوني في قرابتي. وساق بسنده عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: سألني رجل عن هذه الآية، فأمرت رجلا فسأل ابن عباس عنها، فقال: إنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم قرابة. قال الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في قرابتي منكم.
نعم، هذا هو المشهور. يبقى هنا معنى ألا وهو: إلا تحفظوني في قرابتي وإلا أن تودوني في قرابتي منكم، يعني راعوا قرابتي لكم، راعوها، لكن هؤلاء ما راعوا شيئا، حتى أقرب الناس إلي ما راع شيئا. نعم.
وساق بسندي عن الشعبي قال: أكثروا علينا في هذه الآية، فكتبت إلى ابن عباس يسألون، فكتب ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسط النسب في قريش، فلم يكن حي من أحياء قريش إلا ولدوه. فقال الله عز وجل: قل لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا المودة، تودوني بقرابتي فيكم وتحفظوني في ذلك.
تمام.
وساق بسندي عن أبي مالك قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم منهم قرابة. قال الله عز وجل لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى منكم، فتحفظوني لقرابتي وتودوني. وساق بسندي عن الحسن في قوله عز وجل: إلا المودة في القربى، قال: التقرب إلى الله عز وجل في العمل الصالح. وساق بسندي عن أبي العالية المالكي قال: قال سعيد بن جبير: إلا المودة في القربى، قال: قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسندي عن بكير بن الأخنس
عن الحاشية عن سعيد أيضا: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا بيني وبينكم من القرابة، مش قرابة آل محمد. يعني ابن عباس يرى انه ما في بطن من بطون قريش الا والنبي لو فيهم قرابة، فيكون المعنى ماذا؟ يعني الا ان تحفظوني بقرابتي منكم، فما من احد الا بيني وبينه قرابة، فاحفظوني لاجل هذه القرابة. ولا مانع من اشتمال المعنى لهذا كله، وان كان المعنى الذي ذكره ابن عباس هو الاظهر في هذه الآية. هات كلام من جرير. نعم ماشي.
وساق بسنده عن بكير.
الصوفية القبوريون يستغلون هذه الآية دائما، يذكرونها وينزلونها على غير وجهها. قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني راعوا أهل البيت. طيب، على العين وعلى الرأس بحمل هذه على أو ذكر هذا المعنى من مفردات الآية وكذا، لكن ماذا تريدون في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما أرادوا عبادتهم، ومن لم يعبدهم لم يراعي فيهم حق القرابة، لأنه جاء في الحديث أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم بها أبدا أو نحو هذا، قال: كتاب الله وإيه وعترته من أهل بيتي، أي راعوا كتابه وراعوا الحق الذي كل آل بيته وآل بيت الرسول لهم حق عظيم، لكن هذا الحق الذي لآل البيت ليس العبادة، أن تعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهو ما يفعل هؤلاء القبوريون، يأتون إلى قبور هؤلاء ويعبدونهم من دون الله عز وجل. فكم من مستغيث ومن ناذر ومن طائف ومن متمسح ومن داعي ومن 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 ومن، وإن قلت لا تذهب إلى قبر فلان إلى قبر علان، قالوا: أنتم تكرهون آل البيت، السلفيون يكرهون آل البيت. لا، ما من سلفي على وجه الأرض إلا ويحب آل البيت ويرعى قرابة رسول الله صلى الله قرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى هذا الحق. نعم.
وساق بسنده عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال امترينا في قراءة هذا الحرف ويعلم ما يفعلون أو تفعلون، فأتيت ابن مسعود لأسأله عن ذلك، فبين أنا عنده إذ أتاه آت فقال يا أبا عبد الرحمن رجل أصاب من امرأة فجورا ثم تاب وأصلح فيتزوجها، فتلا عبد الله هذه الآية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
نعم، فدل هذا على أن الزانية لا يتزوج منها وهي زانية، لكن إن تابت وحسنت توبتها فلا بأس بالزواج منها، إباحة الزواج منها. نعم.
وساق بسنده عن علقمة أنه سئل عن ذلك فتلا هذه الآية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وساق بسنده عن علقمة مثل ذلك. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال هما زانيان ما اجتمعا. وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة وله ابنة ولها ابنة وله ابن ففجر بها، فقدم عمر مكة فرفع إليه فحدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام ذلك. وساق بسندي عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس عن رجل فجر بامرأة ثم تزوجها قال ذاك حين أصاب الحلال. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك حين جاد أمرهما. وساق بسنده عن ابن عباس
يعني
رضي الله
عنه في الحسي إذا حسن، يعني لا بأس أن زوجها إذا كان هناك توبة وحسن عمل، ولهذا العلماء يشترطون التوبة وماذا وبراءة رحمة.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوله سفاح وآخره نكاح، من تاب تاب الله عليه.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هانئ الخولاني قال سمعت عمرو بن حريث وغيره يقولون إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أنهم قالوا لو أن فتمنوا الدنيا.
لو أن يقول كذا في الأصل، والمراد اختصار قولهم وفسره بعد بقوله فتمنوا الدنيا. في أكثر مصدر فيهش قالوا لو أن لنا، مختصرا أيضا وبزيادة لنا، وعند المبارك في زوجة لو أن لنا الدنيا، ولكن نعم ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أنهم قالوا لو أن كذا فتمنوا الدنيا. نعم. والله عز وجل حكيم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال لما نزلت وما أصابكم،
الناس يقولون يريد بسط الرزق، والله يقول لو ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر البشاء، قد يكون الخير لك أن تكون فقيرا لا غنيا، ومعلوم أن الغنى يؤدي إلى الطغيان غالبا، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه، يعني المال استغنى، فمعلوم هذا. ولهذا دائما المطرفون هم الذين واجهوا الرسل وهم الذين عارضوا الرسل وهم الذين فالناس تفوقهم وتألقهم وتقدمهم وحضارتهم مال 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 مال، أمة متحضرة عندها موارد، أمة متحضرة عندها ثروات، أمة متحضرة عندها كذا، أمة متحضرة دخل الفرد كذا، أمة متحضرة عندهم، لكن أمة عابدة مفهوم لا يقال، أمة قائمة بالتوحيد مفهوم لا يقال، ما لم تكن غنيا سيدا للعالم في ثرواتك وكذا فأنت عالم نامي متخلف، ولو كانت مآذنك ترفع الأذان 5 مرات في يوم الليل، ولو كان عندك ما عندك من التوحيد. لكن انظروا إلى المقياس على عهد رسول الله إنما الأمة القوية هي التي قال الله عز وجل فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ ما هي الحيثيات؟ ما هي الحيثيات؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الحيثيات. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مفهوم الدين، مفهوم الإيمان، مفهوم الاستقامة، ثروات إيه؟ لقد كان يمر على النبي الهلال والهلال والهلال ثلاثة والهلال في شهرين وليوقد في بيته نرقد. ثروات إيه؟ لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لن طعام إلا ورق الشجر، مع أني مع أنه أول من رمى بسهم في العرب، كنت أول من رمى بسهم في العرب. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لن طعام إلا ورق الشجر. خرجوا مع أبي عبيدة ومعه جراب من تمر، يعطي هذا التمر ويعطي هذا كذا، فيمصون التمر وهم سادة الأمم ولله الحمد. أمة حتى في ساحات المعارك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم. ثروة إيه؟ ثروة الإيمان، ثروة التقوى. ولا ينصرن الله من ينصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. إذا أردنا قوة أمة، عز أمة، إذا أردنا كذا علينا بالاستقامة. وحينئذ لو عندنا الفقراء سيجدون أغنياء، سيجدون الأغنياء الذين يواسونهم بالمال. فالغني عنده طعام والفقير عنده 100 طعام من هذا وذاك وهذا 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 إلى آخره. يخرج الناس الزكوات، يخرج الناس الكفارات، يخرج الناس الصدقات، فأين الفقير؟ أين هذا الفقير؟ الفقير سيجد الطعام، سيجد كذا، سيجد من يكفله، سيجد من. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر بالصحابة من مكة إلى المدينة هاجروا فتركوا الأموال والديار، وجدوا من بذل الأموال والديار. هذه أموالنا نقسمها بيننا معكم، هذه ديارنا، هذه زروعنا، حتى جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. ليه؟ لأنهم لا يأخذون أموالهم ولا يشاركونهم فيها. فأبى المهاجرون إلى أن نعمل في الأرض وكذا وكذا فعمل. وهذا عبد الرحمن بن عوف، بارك الله لك في مالك ولكن دلنا على السوق. كما قلنا الموقف يبين حجم الإيمان. خذ موقف عبد الرحمن المهاجري مع الأنصاري، هو منسوب إيمان الصحابة، لا تترجم له على أنه موقف، ترجم له على أنه منسوب الإيمان. إلى أي حد وصل إيمان الصحابة؟ إلى أنصاري يبذل ماله، وإلى مهاجري يتعفف. إلى أنصاري يبذل المال وإلى مهاجري يتعفف، هذا هو. ولله الحمد. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله تعالى كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال يقول تعالى ذكره: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أني أعددته للذين آمنوا وعملوا الصالحات في الآخرة من النعيم والكرامة، البشرى التي يبشر الله عباده الذين آمنوا به في الدنيا وعملوا بطاعته فيها. كل أسألكم عليه أجرا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للذين يمارونك في الساعة من مشركي قومك: لا أسألكم أيها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به والنصيحة التي أنصحكم ثوابا وجزاء وعوضا من أموالكم تعطونني إلا المودة في القربة. واختلف أهل التأويل في معنى قوله إلا المودة في القربة، فقال بعضهم معناه إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا رحمي بيني وبينكم.
طيب هذا القول الثاني، قول الثاني ما قول الثاني ذكر الثاني إيه؟ لا عايزين أقوال الأول. الأقوال نعم. القول الثاني
وقال آخرون بل معنى ذلك كل من تبعك من المؤمنين: لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي. ثم ذكر من قال ذلك.
أعد القول الثاني.
وقال آخرون بل معنى ذلك كل من تبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي.
قل لمن تبعك. مش كل. نعم. قل لمن تبعك. نعم. طيب. ماشي. نعم. الثالث.
وقال آخرون بل معنى ذلك إلا أن تصلوا قرابتكم
نعم.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال معناه كل أسألكم عليه أجرا يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم.
نعم.
قال وإنما قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول فيه في قوله إلا المودة في القربة، ولو كان معنى ذلك على ما قاله من قال إلا أن تودوا قرابتي أو تقربوا إلى الله لم يكن لدخول فيه في الكلام في هذا الموضع وجه معروف، ولكان التنزيل إلا مودة القربة إن عنا به الأمر بمودة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلا المودة بالقربة أو ذا القربة إن عنا به التودد والتقرب. وفي دخول فيه في الكلام أوضح الدليل على أن معناه إلا مودتي في قرابتي منكم، وأن الألف واللام في المودة أدخلتا بدلا من الإضافة كما قيل فإن الجنة هي المأوى. وقوله إلا في هذا الموضع استثناء منقطع ومعنى الكلام
نعم.
كل أسألكم عليه أجرا لكني أسألكم المودة في القربة، فالمودة منصوبة على المعنى الذي ذكرته، وقد كان بعض نحوي البصرة يقول هي منصوبة بمضمر من الفعل بمعنى إلا أن أذكر مودة قرابتي.
يعني رجح كلام ابن عباس وهو الأظهر في الآية نعم إلى المودة في القربة، يعني ولكن الإنسان منقطع لأن النبي ما يسأل أجرا، جميع الأنبياء ما يسألون شيئا على البلاغ، على البلاغ، حتى لا يقال بأن سؤال المودة في القربة هنا من سؤال الأجر، فيريد أجرا هو المودة في القربة، ولكن المعنى ولكن أسألكم أن تحفظوني أن تودوني لقرابة منكم. وابن عباس لما قال ما من بطن من بطون قريش إلا والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة وكذا، أراد أن يرد على المعنى الذي يقصر المودة في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قريب من كل قريش. ولهذا يقول يعني لكن راعوا حق القرابة، احفظوني لأجل هذه القرابة. نعم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم فهذا معنى واضح، هذا معنى واضح، وإنما قرابته صلى الله عليه وسلم أو آل بيته صلى الله عليه وسلم ثابت لون حق، ثابت لون حق بالأحاديث الواردة في ذلك، فلهم حق. وقد كان الصحابة يعظمون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذين آمنوا منهم. نعم لا خلاص هو واضح. نعم اي نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال لما نزلت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من عثرة قدم ولا من خدشة عود ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. ثم قرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
ولهذا إذا أصيب الإنسان في شيء من هذا فإنه يهرع إلى محاسبة نفسه، فلعل هذا يكون الذنب يفعله الإنسان فيعاقب عليه. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون قال ك كرهوا أن يستذلوا. وساق بسنده عن إبراهيم مثله. وساق بسنده عن هشام بن حجير عن بعض أهل العلم في قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال: إن جرحك فاجرحه مثل ما جرحك.
وإنما سميت سيئة من باب مقابلة لفظية فقط، ولا ليست سيئة. من رد السيئة بمثلها فليست سيئة، يعني يعاقب عليها. الأولى سيئة يعاقب عليها صاحبه لأنه معتدي، والثانية إنما هي مباحة جائزة، فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإنما سميت هنا سيئة على وجه المقابلة اللفظية والمجازاة والمشاكلة اللفظية، مشاكلة. نعم.
قال: حدثنا أبو معشر عن بعض المشيخة قال: ينادي مناد يوم القيامة: ألا من كان له على الله شيء فليقم، فيقوم من عفا وأصل.
هنا أثر طيب ذكرونا في الحشية، يقول سفيان بن عيينة، يقول: قلت لسفيان الثوري: ما قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ أن يشتمك رجل فتشتمه، أو أن يفعل بك فتفعل به؟ فلم أجد عنده شيئا، فسألت هشام بن حجير أو حجير عن هذه الآية، فقال: الجارح إذا جرح تقتص منه، وليس هو أن يسبك فتسبه. قال سفيان: وكان ابن شبرمة يقول: ليس مكة مثل هشام بن حجير. نعم.
وساق بسنده،
لكن والله تعالى أعلم، أن مثل هذا حتى لو وقع السب ما لم يكن في السب تعد، كان يسب أباك فتسب أباه، لا، أن هذا يدخل في العموم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وعموم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكن مع هذا ترك الإنسان هذا الأمر والاحتساب في هذا، هذا الأكمل والأفضل، خصوصا إذا كان من أهل القدوة، يعني من يقتدى به، فإن كثير من الناس لا يفهم مثل هذا الفقه. واحد قال لرجل صالح: يا حمار، فلن يقول يا حمار، لكن لو قال يا حمار، قال ترك الناس المعتدي وأمسك الناس بهذا الشيخ، كيف تقول فلان يا حمار؟ لهذا الإنسان يحتسب ويترك مثل هذا. نعم. خصوصا أن الله عز وجل يقول: ولئن صبرتم له خير للصبر. نعم. ما لم يعتدي لا يعاقبه، لكن يعلمهم بقى ويؤدبهم. نعم. المعتدي المعتدي البادئ، لكن الذي يرد بنحو ما قيل له هذا لا يعاقب. كيف يعاقب؟ لا يعاقب. نعم.
قال: حدثنا أبو معشر عن بعض المشيخة قال: ينادي مناد يوم القيامة: ألا من كان له على الله شيء فليقم، فيقوم من عفا وأصلح في الدنيا. وساق بسندي عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة صرخ صارخ: ألا من كان له على الله عز وجل حق فليقم، فيقوم من عفا وأصلح. وساق بسندي عن الشعبي قال: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وقرأ: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وآيات للموقنين. وساق بسندي عن علقمة قال: قال عبد الله: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وساق بسنده عن رجل من بني سليم قال: عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده خمسة، فقال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. وساق بسنده عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي قال: دخل ناس على حجر ابن عدي الكندي يعودونه وهو مريض، فآتانا آت فقال: إن ابنك خرج من الخلاء ولم يرفع بالطهور رأسا. فقال: يا غلام، ناولني الصحيفة التي في الكوة، فناوله فقال لبعضهم اقرأ، فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما سمعت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سمعته يقول: الطهور نصف الإيمان.
نعم.
وساق بسندي عن محمد بن كعب في قوله عز وجل: ينظرون من طرف خفي، قال: يصارقون النظر إلى النار. وساق بسنده عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجلي، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل عليه السلام، ما نظره في صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رآه مهبطا من السماء.
قالت: وفي قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، قال: هذا جبريل، هذا جبريل عليه السلام. نعم، هو الصحيح.
قالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع الله عز وجل يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلى قوله: علي حكيم. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم،
أولم تسمع أن الله يقول: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع الله عز وجل يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلى قول علي حكيم. استدلت بهذه الآية على نفي الرؤية، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يستدلون بهذا على نفي ماذا؟ على نفي الإدراك، لا على نفي الرؤية. ونفي الإدراك لا تدركه الأبصار يثبت الرؤية، يثبت الرؤية، فلا تدركه الأبصار هذا نفي للإدراك وليس نفيا للرؤية، بل تراه الأبصار لكن هذا في الآخرة، هذا في الآخرة. نعم. وبعض أهل العلم الاستدلال هنا على الإصابة، وأن هذا من معاني، لكن جاءت السنة تبين أن رؤية الله سبحانه وتعالى لما تكون في الآخرة وليست في الدنيا. نعم.
ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله عز وجل فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن زعم أنه يخبر الناس بما في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
نعم، من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. ولهذا الاستدلال بالحديث في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما دعا بالكتاب وكذا، ثم لما تلاحى الناس عنده ولم يكتب، فإن البعض يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، وأن هذا الشيء يتعلق بأمور مشروعة ولم يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان أراد أن يكتب. ومعلوم أن الله عز وجل حفظ دينه وأتم النعمة، ولهذا من الله على الأمة بهذا، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى كمل الدين وتمت النعمة، وليس حرف واحد. لكن هذه مسائل كانت لا تتعلق بأمور لم تكن تعلم، وإنما هي قد تكون بعض الوصايا التي دلت عليها النصوص الشرعية الأخرى، دلت عليها النصوص الشرعية الأخرى، وإلا شيء يتعلق بالحلال والحرام والشرع ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر به أو حال بينه وبين إخبار به شيء، هذا مستحيل. هذا مستحيل، لا يضيع حرف من الشريعة أبدا، لم يكتب النبي شيئا ولم يضع حرف من الشريعة على الإطلاق، بل كل ما هو يدخل تحت الشريعة فهو معلوم معروف للأمة بمجموعها، وإن خفي على كثير على بعض العلماء، لكن بمجموع الأمة لا يخفى شيء من الشريعة، ولا حرف واحد ولا حديث صحيح يتعلق به شريعة يخفى على الأمة، أو تتفق الأمة على عدم الأخذ به وهو صحيح، والأمة تتفق على عدم الأخذ به يعني وهو سالم من المعارضة، أبدا مستحيل. لا أقصد جهة صحة السند، فقد يكون في نكارة في المتن، أقصده سالم من المعارضة والأمة لا تعمل به أبدا، أو حديث ضعيف والأمة تتفق على تصحيحه، هذا مستحيل، أو ليس عليه العمل والأمة تتفق على العمل، هذا غير صحيح. ولهذا عمل الأمة مقدم على كل قاعدة، عمل الأمة مقدم على كل عمل الأمة أعلى ما يكون إثباتا ونفيا، فما نفته الأمة لا تسأل بعدهم، وما أثبتته الأمة لا تسأل بعدهم، لا تسأل، فإن الأمة لا تثبت إلا الثابت، لأن الله وفقهم ولا يجمعهم على ضلالة ولا يجمعهم على ضلالة. فأقوى الأدلة هو هذا، أقوى الأدلة ما ثبت عن الأمة إثباتا ونافيا، فلا تعارض هذا القوي بأي شيء آخر. فالله حفظ الدين، مستحيل يكون حديث هذا الحديث ده مقبول والأمة تتفق على هذا، أو مردود والأمة تتفق على قبول، مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل. ليه؟ لأنه بيترتب على هذا إحدى الشرع أو ترك شرع، فالشرع محفوظ من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، فما نسي شيء من التشريع ولا لبس عليه. ولهذا حديث ابن عباس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، حتى أنزل الله عز وجل قوله إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع يعني قرأته، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه لن يضيع شيء. فكان النبي إذا نزل الوحي استمع وأنصت حتى إذا رفع بلغ. فالله عز وجل يحفظ هذه الشريعة، هذه الشريعة محفوظة، محفوظة في عهد رسول الله ومحفوظة بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإجماع عندنا هذا دليل أقوى الأدلة، لأن الإجماع ما يكون إلا على نص، فهو نص وفهم، هذا ما أجمعت عليه الأمة، وهو سبيل المؤمنين، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ونحن قلنا من قبل بأن السبيل إخواني ليس هو سبيل في الاعتقاد فقط، سبيل في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، في العلوم. الله عز وجل هيئ الأمة اللي يأتي الآن يقول أصول الفقه ده علم مبتدع، ما كان الصحابة عندهم أصول الفقه والمصطلح هذا وعلم الحديث هذا علم مبتدع، ما كان عند الصحابة شيء اسمه حد صحيح حد ضعيف وعلل وغير ذلك بهذا التنظيم الذي وجدناه، علم اللغة هذا علم مبتدع، ما كان العرب يعرفون مثل هذا. نقول أنت المبتدع، أنت المبتدع، فالأمة سبيلها في سائر هذه العلوم هو السبيل الذي يحتذى ولا يخرج عنه. ولهذا احنا أكدنا على أن هذا السبيل لا يتوقف على العصر، سبيل المؤمنين باق إلى يوم القيامة، سبيل المؤمنين سبيل عيسى عليه السلام مع المؤمنين في آخر الزمان، قبل ذلك وقبل قبل ذلك، لكن هذا السبيل مبنى على سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هذا السبيل لا ينقطع. ليه؟ لأنه لو انقطع ضاع الدين، لو انقطع سبيل المؤمنين ضاع الدين، فلهذا يحفظ الدين بهذا السبيل إلى يوم القيامة. هذا السبيل، هذا السبيل فيما الأمة عليه في تصنيف العلوم على النحو الموجود من اللغة والأصول والمصطلح وكل هذا، هذا السبيل موجود والحمد لله موجود، سبيل المؤمنين في العلم بالشريعة كلها، لكن قد يخفى على البعض شيء، لكن بمجموع الأمة لا يخفى هذا على مجموع الأمة أبدا. فالله عز وجل حفظ الدين، فالنبي ما كتم ولا ضاع شيء منهم ولا خص أحدا بشيء إلا أن ينص على ذلك، تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، مع كلام أهل العلم في هذا أيضا، لكن ما لم يدل على اختصاص فإن الشريعة عامة، ولذا سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة. ماذا في هذه الصحيفة؟ فكاك الأسير والعقل اللي يديه، وأنا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين كما جاء في صحيحين. فالنبي ما كتم ولا خص أحدا، ولهذا كلام الرافضة بأن النبي أوصل علي، أوصل علي ويخفى على الأمة، الأمة كلها يخفى عليها هذا وصية نبي العلي، هذا محض الكذب والافتراء. نعم، بعد أن نكون قد فرغنا من ذكر هذه الآثار في تفسير سورة الشورى، ولله الحمد والمنة.